فيها وليدة محافظة وطائرة وناصرة ومعينة أبدأ فينا التضرع في غضبنا واجعلنا أنصاره وأعوانا المستشارين بين يديك تحت لقاء. نبدأ البحث إن شاء الله في قراءة ولائية للعلاقة بين الأمهات والأبناء،
الأبناء
يقصد الأبناء والبنات. ما هو الدور البارز للأم في التربية؟ ما هي الخصوصية الباردة للمرأة بشكل عام والأم على وجه الخصوص؟ وش رأيكم أخوات؟ الأم تتميز بماذا تجاه أبنائها؟ أحسنتم، الحنان، المحبة. أحياناً ننظر إلى المحبة على أساس أنها خصوصية في المرأة، وأحياناً ننظر للمحبة على أساس أنه دور مهم من الأدوار البارزة التي يتطلب من المرأة أن تقوم به. مر عليكم فيما سبق في فلسفة الأخلاق، فلسفة الحقوق، أو يعني فلسفة القيم بشكل عام، أن الله سبحانه وتعالى عندما أعطى إمكانيات، وهذه قاعدة عامة، إشراق الحمل سكوا الماء، هذه قاعدة عامة أخوات، أن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي إمكانيات لمخلوق من المخلوقات فإن هذه الإمكانيات يقابلها دور
وظيفة.
أخوات انتبهوا إلى المايك عشان لا يصير إرباك في البرنامج. انتبهوا للكاميرا. خب، إذن عندما تعطى المرأة إمكانية المحبة و محبة خاصة متميزة إلى أبنائها، فإن هناك أيضا دور ومسؤولية وتكليف تجاه هذه المحبة. فننظر للمحبة من جهتين، أحيانا ننظر لها على أساس أنها مكنة عند المرأة وخصوصية تتصف بها المرأة، وأحيانا ننظر لها على أساس أنها وظيفة ومسؤولية ودور. هناك عدة أدوار للأم تجاه الأبناء، ولكن أهم هذه الأدوار هو المحبة. بناء على القراءة الولائية للعلاقة بين الأمهات والأبناء، فالمحبة هي الدور المتقدم على جميع الأدوار، والذي بناء عليه سوف نرسم ونصور ونضع بقية الأدوار، مثل التربية، مثل حماية الطفل، مثل الهداية والإرشاد، مثل المراقبة وغيرها. سوف تتخذ الأدوار الأخرى مواقعها وترتبها بناء على هذا الدور الرئيسي للأم. المحبة بشكل عام بذل الحب للآخرين عندما نمارس حياتنا بشكل في جميع أبعادها على أساس علاقة الحب والعلاقة الحبية والتعامل الحبي والحركة الحبية، فإن هذا النوع من التعامل هو أقرب إلى الفطرة حتى بالنسبة إلى الرجال. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يسأل جماعة من أصحابه جالسين يقول في أحد منكم لم يقبل عندي ولد ولم يقبله حتى الآن؟ فأحد الرجال تصور أن هذا يتفاخر بأنه ما يتعامل ما يدلع الأطفال، يتعامل معهم جدية بغلظة. فعندما قال أنا عندي ولد لحد الآن ما أجلسته في حجري، لحد الآن ما قبلته، فالرسول قال له اطلع من مجلسنا. لماذا؟ لأن ليس ببعيد أن ينزل العذاب على شخص بهذه القسوة بهذه الغلظة ويعم هذا العذاب الجميع. هذا بالنسبة إلى الإنسان بشكل عام، ما بالك بماذا؟ بالمرأة التي أعطيت هذه، ويجب على المرأة أن توظف هذه القدرة، القدرة على بذل الحب بمختلف أشكاله، يجب عليها أن توظفها خصوصا عندما تتولى هذا الدور المهم وهو دور الأمة. لكن حتى تكون المحبة محبة إلهية، محبة ولائية، وليست محبة نابعة من الهوس أو من المشاعر الإنسانية الصرفة. لأن احنا في عندنا حتى في الأخلاق، في فلسفة الأخلاق، وهو الآن معروف ومنتشر، أنه يقولون أن الفضائل هي التي تنطلق من محبة، سواء محبة الآخرين، تنطلق من المحبة والتعاطف. الإنسان الفاضل هو الذي يتعاطف مع الآخرين. فعشان كده مثلاً نمشي حتى أسلوبهم في الكلام كده، أوه ما شاء الله عليك كذا، ما بس دائما شوفين نظرك شو تمسح على اللي قدامك، يعني دائما تتعامل مع الآخرين بتعاطف. هذه نظرية أخلاقية، البعض يتصور أن الفضيلة تعامل مع الله سبحانه وتعالى وتوقف الصلاة، نفس الشيء يعني دائما في هالنوع من المحبة، هالنوع من تعبير عن الحب بطريقة فيها نوع من التعاطف، فيها نوع من المساواة، يصور أن كل الفضائل تبنى على هذا. هذه نظرية أخلاقية موجودة عند الغرب، موجودة عندنا في الساحة، البعض يتصور أن هكذا يجب أن تكون. هذا نوع من أنواع المحبة. إحنا نبغى نتكلم عن المحبة الولائية، المحبة التي أساسها الولاية، المحبة التي أساسها بعيد عن الهوى والهوس، بعيد عن الشهوات، وبعيد عن حتى هذا المستوى من التعاطف الذي يمكن أن يكون في بعض أبعاده مختلف بمشاعر غير إلهية. كيف نعرف وكيف ننقح محبتنا إلى أولادنا بحيث تكون محبتنا لهم محبة إلهية؟ وإذا كانت محبتنا إلى أولادنا محبة إلهية، في رواية أن الجلوس ساعة، جلوس الإنسان ساعة مع أهله تعادل عبادة 60 سنة. ساعة يعني مو 60 دقيقة، ساعة يعني وقت معتد به، ممكن نص ساعة، ممكن ربع ساعة. حتى نستطيع أن نشخص محبتنا تجاه أولادنا محبة إلهية ولائية أو لا، نحتاج إلى أن نحلل هذا الدور، دور المرأة في أن تحب. بعض الأمهات يصورون أنا أحبكم كذا، هذا تفضل مني عليكم، في حين أن محبة الأم إلى الأبناء حتى تكون ولائية أولا لابد أن تنظر إلى أن هذه المحبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله أنزل محبة الطفل، محبة الأولاد في قلب الأم، لما تحملت امرأة أن ترضع طفلها ساعة، هني ساعة ممكن تكون دقائق، ما تحملت ما تحملت. هذا أيضا الروايات حتما مرت عليكم اللي تتكلم عنه، أن رحمة الأم بأبنائها، محبتها إلى أبنائها هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا معنى إلى أن أشعر أولادي بأننا أحبك متفضلة عليك، حبيتك متفضلة عليك، أرعاك متفضلة عليك، قاعدة أرحم متفضلة عليك، قاعدة أحن عليك. عندما نأخذ المسألة بجد وننظر لها نظرة ربانية، نظرة إلهية، نجد أن المحبة عطاء من الله سبحانه وتعالى، وشكر هذا العطاء هو أن يوضع في مكانه. شكر هذا العطاء، شكر الله سبحانه وتعالى على هذا العطاء أن نستفيد منه. بالتالي ما لمعنى للمنة، هذه مسؤولية من الأم تجاه الأبناء أن تحب أبناء، وإلا فإنها مساءلة من الله سبحانه وتعالى. أعطيتش مكنة، عندش قابلية أنش تبذلين الحب، ولكنش ما استخدمتينها للشكل الصحيح، استخدمتينها للأهواء، استخدمتينها لي. إذا عندما نقول هذا دور من أدوار المرأة ودور من أدوار الأم، أن تتعامل مع الأبناء بمحبة وفق ذات المحبة من الحنان والرأفة والرحمة وغيرها، هذا يعني أن المرأة مسؤولة عن الإتيان بهذا الدور، وهذه وظيفة يجب أن تمارسها المرأة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة أن هذه الوظيفة تتناسب مع طبيعتها، هي تحب أن تحب، تحب أن تبذل. طبيعة المرأة خلق الله سبحانه وتعالى المرأة أن كي تقوم بهذا الدور وهي طيعة، ليس عن إكراه، منساقة مع هذا الدور، يتلائم مع طبيعتها. إذا لابد أن ننظر إلى المحبة من جهتين، جهة القابل نقول إحنا نحب إن نحب، وهني لو نظرنا لمن هالجهة ممكن إن إحنا والله أنا بذلت، نعم هذه طبيعتي هذه، ولكن ممكن إن أنا يعني أعير الآخرين، أعير أولادي، يقول والله طول عمري أحبهم، طول عمري أراعيهم، طول عمري كذا. لكن عندما ننظر لها بعنوانها مسؤولية، بعنوانها عطاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا عطاء الله لما حصلت على هذه المشاعر الجميلة التي أعيشها بممارسة دوري الأمومي في مراحل مختلفة، وأنا أشوف هذا الزرع ينمو ويكبر وأشوف نتائج وأتلذذ بنتائجه في مواقف ساعات وأيام وليالي مختلفة، مع ما فيه من آلام ومتاعب ومشقة، لكن في لذة خاصة لا أتذوقها في علاقة أخرى ولا في مكان آخر ولا مع غير أبنائي. إذا أولا يجب أن نعدل نظرتنا إلى المحبة، وأنه عطاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه وظيفة ومسؤولية من الأم. ثم لنحلل أكثر هذه العلاقة الحبية بين الأم والأبناء، والتي مطلوب منها أن تنمو وتكبر كما يكبر الآباء الأمهات والأبناء، مطلوب أيضا من دائرة الحب والعلاقة الوثيقة بين الأمهات والأبناء أن تكبر. نفهم لماذا حتى الأبناء أكثر توصية على الأم، إن أرحمها، تلطف بها، كذا، راعي أمورها، هي مقدمة. العلاقة الحبية هذا مو تشريف للأم فقط، العلاقة الحبية بين الأم والأبناء تحفظ الأبناء وتعصمهم من كثير من المزلات، حتى لو كانوا كبار في السن، حتى لو وصلوا للشيخوخة هؤلاء الأبناء. الأم علاقة الحب والعلاقة القوية العاطفية بين الأم والأبناء تحفظهم في كل ما مو مثل الأب. الولد بس يكبر يصير 15 سنة يطالب بالاستقلال، بس يتزوج ويصير عنده أولاد بعد خلاص ما يحب إن أبوه يتدخل في أموره الشخصية وكيف يربي أولاده وكذا. لكن الأم يشعر الأبناء والبنات أنهم دائما في حاجة إلى هذه العاطفة، دائما في حالة شوق إلى هذه العلاقة الروحية والحبية، ويعطون مساحة للأم بأن تمارس دورها في التربية إلى آخر لحظة من لحظات هذه العلاقة في هذه الدنيا. إذن هذا دور مهم، علاقة مهمة وهي تنمو باستمرار وتتكامل وتتطور، ولذلك تحتاج إلى وقفة جادة من كل أم أنه كيف أمارس هذا الدور في كل مرحلة من المراحل. طبعا بذل الحب إلى الطفل غير بذل الحب إلى الشاب والشابة، غير بذل الحب إلى الكبير الناضج، غير بذل الحب إلى بعد ما يتزوج، غير بذل الحب إلى في كل مرحلة من المراحل. هذه العلاقة الحبية تحتاج أن تتكامل على حسب المرحلة وحسب الظرف. حتى تصبح هذه العلاقة علاقة ولائية، هذا الحب حب ولائي، حب إلهي، نعصمه من الهوس والهوى، نتأمل في بعض الروايات اللي تتكلم عن كيفية تهذيب الحب ومشاعر القلب. في رواية القلب يحشر مع من أحب ولو كان حجرا. هذه الرواية تبين لنا قدرة الحب، لأن لماذا الإنسان يحشر مع من أحب ولو كان حجر؟ لماذا؟ ما هو السر في العلاقة الحبية بين هذا القلب، قلب الإنسان، وبين الطرف الآخر الذي حتى لو كان حجر فإنه يحشر مع الحجر، وين ما كان هذا الحجر يحشر معه، ولد المعية. لماذا؟ العرفاء يقولون العلاقة الحبية علاقة خلاقة، علاقة خلاقة عاملة. هذه العاطفة تعمل، تحرك الخلاقة، يعني تخلق في كثير من الأشياء احنا نسويها لأننا نحب نسويها بالميول بالرغبات. القلب يحشر مع من أحب ولو كان حجراً. عندما نتعلق بحجر، نتعلق باليوم مثلاً جهاز جوال أو غيره من الأجهزة، ماذا يحصل أخوات؟ إذا قلنا علاقة خلاقة، علاقة عاملة، هذا الطرف الذي انجذبنا له لأن الحب فيه جذب وفيه دفع. الآن نتكلم عن هذا البعد. عندما ننجذب إلى طرف ونتعلق به تعلق حبي، لأن في عندنا تعلق حاجة محتاجين له، ما نحب لكن محتاجين له، شو نسوي؟ مثلاً ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن تعلق حبي في علاقة حب، في تواد، في رغبة. هذا التعلق يحدثنا بنفس حدود ذلك الموضوع، يجعل وجودنا محدود حسب حدود ذلك الموجود. فإذا كان ذلك الموجود حجر، إذا كان ذلك الموجود جهاز، إذا كان ذلك الموجود حيوان من الحيوانات نألف به نحبه كذا، وش يصير؟ وجودنا يتنزل إلى مستوى هذا الذي تعلقنا، نصبح صورة له. ولذلك نحشر معه. يجذبنا إلى المستوى اللفظي. ومن هنا تأتي كلام عن قدرة الحب. الحب يعمل في الإنسان. يوسع من وجود الإنسان أو يضيق. في هذه الرواية المعروفة أنه أحب الله من أحب حسينا. حب الولي الذي هو متصل عاشق لله سبحانه وتعالى. تركت الخلق طورا في هواه إلى آخره من أشعار المنقبل الإمام حسين الثالث. وهو لسان كل الأئمة عليهم السلام والأنبياء. عندما يتعلق قلب الإنسان بالمعصوم فإنه يتسع، يصبح في الخيمة الوجودية للمعصوم. هذا الحب يفعل فيه، يعمل فيه. بعض الأمهات هالشكل يقولون لأولادهم إذا تحبني أسوي الشيء الفلاني، وأنت تحبي الماما أسوي الشيء الفلاني. هذا بالكلام باللاب، لأن عندنا إدراك عميق في أنفسنا أن المحبة فاعلة مؤثرة. بس نتصور بأن الشخص اللي يحب هو الذي يعمل فقط. هذه جهة سوف تأتي. نحن بالعكس في الجهة الروحية عندما نتعلق بشخص، نحن قاعد نتكلم عن هذه الجهة، عندما نتعلق بشخص فإن هذا الشخص هو يفعل فينا بمقدار سعته الروحية، بمقدار سعته الوجودية. فإذا كانت محبتنا لأزواجنا، أولادنا، والدينا، أصدقائنا، إذا كانت محبتنا لهم بعدين ناشئة من محبة المعصوم لهم، لأنهم مؤمنين، دار الإيمان المسلمين، موالين في مستوى مستويات الولاية، ولازم مستويات الركعة عشان نحبهم. إذا كنا ننظر إلى هذا البعد تصبح هذه المحبة لنا، محبتنا لهم، محبة إلهية. وأثر هذا الحب الإلهي أن حتى الجلوس معاه يعتبر جلوس ساعة، ساعة يعني حتى دقيقة، لكنه يعتبر أفضل من عبادة 60 سنة في الرواية. لأن أصل الإسلام قائم على التماسك الاجتماعي، التحاب والتواد الاجتماعي، الرحمة. هذه جهة. أحيانا تكون محبتنا ناشئة لأولادنا وحتى لوالدينا حتى لأزواجنا ناشئة، ولأصدقائنا وغيرها ناشئة من أنهم في طريق الولاية، المجتمع الإسلامي، مسلمين، مؤمنين. إحنا للأسف نضيق. من وين تنشأ المحبة؟ أنا أحبك حسب تصرفاتك، وش تسوي؟ أحبك على أساس ما تفعله، أفعالك إلي اللي تخليني أحبك أو ما أحبك. توجهاتك هي اللي تخليني احبك او ما احبك. هذا خطأ اخوان. هذا معناته ان احنا ما قاعدين نتحرك في المحبة الولائية، المحبة الالهية. ممكن ازعج من تصرفات شخص، ولكن هذا ما له علاقة، ما اسمح الى هذه التصرفات ان تضيق علاقتي بهذا الشخص. خصوصا مع لحاظ التفاوت في الظروف الاجتماعية والمرحلة اللي يعيشها هذا الشخص. احنا في عمر يعني مثلا 30 40 50 نشوف ان اهم شيء عندنا هو الصلاة والصيام والعبادات الواجبات، هذا لازم نسويها عدل. في حين ان الاطفال صعب عليهم الالتزام بالواجبات، خصوصا الصلاة، الصلاة ثقيلة اخوات، ثقيلة يعني حقيقتها الوجودية ثقيلة، إدراكها ثقيل، استيعاب عظمتها وضرورة الالتزام بها صعب حتى على الكبار، خصوصا على الأطفال الصغار. أنا حتى أخلي الطفل يدخل في، لاحظوا شو نتعامل مع طفل 9 سنوات 10 سنوات 15 سنة، حتى ومهد له الطريق بحيث يحب الصلاة ويعرف يلتزم بآدابها. وأول شيء لازم أخليه يعرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى. في 14 سنة الأولى مفترض، حتى في الروايات، فيه روايات تشير لها المعنى، أن الطفل في السنوات الأولى خصوصا في 14 سنة الأولى يجب أن يرتبط بالله من خلال الدعاء. نعلم الطفل كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، يحفظ الطفل بعض الأدعية ويكررها. ممكن البعض يقول لكن الصلاة تكليف والدعاء مستحب. الصلاة واجبة. يقول سعيد الإمام أيضا يقول علماء الأخلاق يذكرون أنه بعض التكاليف يمكن التساهل فيها في مرحلة معينة في زمن معين من أجل تكاليف أهم وأمور أهم، حتى لو كانت ذيك الأمور مستحبة. إذا في عندنا هذا الطريق اللي نختاره ونحدد وش الدور، وش كيف لازم أخلي هذا الطفل يتعلق بالإسلام، يتعرف على الإسلام ويحبه، ما يشعر بأنه ضغط عليه. مجرد ما يصير وقت الصلاة يطلع له 1000 شغلة وشغلة عشان يهرب من الصلاة. ليش؟ لأن في ضغط وراء. يلا لازم تصلي أول الوقت، لازم تلعب. حرب نفسية تجاه الطفل. لكن لما باستمرار يدعو الدعاء مو في وقت معين، خليه يحب الدعاء بشكل تلقائي. سوف حتى لو تساهل في الصلاة في أحيانا، لكن يفهم الصلاة هي مرتبة عالية ومهمة من الدعاء الذي هو يأنس به. هذا المثال وهذا النموذج، من هنا ندخل إلى البعد الثاني من المحبة وهي التي تمهد. إذا أحيانا المحبة، محبتنا إلى أولادنا ناشئة من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه. فنحن نحبهم لأنهم موالين، نحبهم لأنهم شيعة، نحبهم لأنهم مسلمين مؤمنين. هذه المحبة ناشئة من محبة الله. قلنا هنا عدو هذه المحبة هو أن نربط محبتنا لأولادنا بماذا يصير منشأ محبتنا لهم، وأفعالهم وسلوكهم. أنا أحب فلان أكثر لأن أفعالي زينة، هذه معناته منشأ المحبة لم يصبح إلهي، أصبح نفساني وطلعي ريحني ولا ما يتعبد. هذه أفعالي ممتازة، رافع راسي عند الناس، هذا أحبه أكثر. طبعاً المنشأ منشأ نفساني. البعد الثاني المحبة هي المحبة التي تمهد لمحبة أولياء الله، والمحبة التي تمهد لمحبة أولياء الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة تجعل العلاقة الحبية بين الأم والأبناء تنمو باستمرار. وكلا الطرفين يتكاملان بهذه المحبة. يعني أنا أمهد حتى ابني يرتبط بالمعصوم، وأنا لأنني مهدت ارتباط ابني بالمعصوم فأنا أيضا تقوى ويقوى ارتباطي بالمعصوم. المعصوم يجذبني إليه، أحصل على جذبات خاصة، وهذا واضح ما يحتاج نحن نفصل فيه. أي شخص من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى كريم في غاية الكرم، أولياء في غاية الكرم. إذا أنا قدمت لهم ابن موالي لهم، زرعت فيه حب، مهدت له الطريق كي يحب الأولياء، يحب أهل البيت، يحب الإسلام، فإنهم مثل ما قلنا الحب فاعل، هم يرفعون درجة حبي لهم مستويات أحيى الناس جميعا، هكذا مستويات عالية جدا. إذن المحبة التي هي مسؤولية للأم وأول المسؤوليات، قد تسقط الأبناء وتسقط الأم أيضا إذا كانت مقيدة، هذه المحبة مقيدة بالأهواء الشهوات، مقيدة بأعمال هؤلاء الأطفال، أي قيد. ومن جهة أخرى هي طريق لتكامل الطرفين، خصوصا بالنسبة إلى الأم، تكامل لا يتناهى. ومن هنا يأتي التأكيد على تعظيم الأم لأنها من أولياء الله، بممارستها للأمومة هي من أولياء، لأنها أصبحت أقرب وأشد حبا. وهذا الحب الذي أعطيت إياه الأم جهة في مستوياته انطلقت منها الأم، حسب مثل ما قلنا ممكن الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه استفادة حتى تصبح من أخص الخواص. كيف تصبح من أخص الخواص؟ اختصها الله ثم أصبحت من أخص الخواص عندما تفعل هذه المحبة للتمهيد إلى أبنائها حتى يلتحقون بالمعصوم. فمثل ما أشرنا من شوي، يجذبها المعصوم فيحبها فتحبه وتشتاق لها أكثر. هذه الحركة الحبية والعلاقة الحبية اللي أمهاتنا عاشوها وأثروا فينا واستطاعوا أن يزرعوا فينا كثير من القيم بدون ما يعلمونا معارف وعلوم. هذه العلاقة الحبية تحول وجود الإنسان، تقلب كيان الإنسان. كما قلنا في المقدمة أنه القلب يحشر مع من أحب، يعني أن هذا المحبوب الذي تعلقت به يوسع من وجودك أو يضيقه. إنسان حجر تحشر مع الحجر، إنسان حيوان تحشر مع الحيوان. وإذا كان إنسان كامل وإذا كان معصوم فإنك تتسع وجودا بدرجات عالية حسب عطاء هذا المعصوم، حسب استغلالك للفرصة من أن تنهل من عطائه. إذن الأم لديها فرصة كبيرة للتقرب من الله سبحانه وتعالى بتحمل هذه المسؤولية، وهي المحبة، محبة الأبناء خصوصا والبنات. ولهذه المحبة أبعاد وتجليات، منها محبة أن تكون المحبة ناشئة من حب الله وولية، وأن تكون أيضا ممهدة لمحبة الله وولية. ثمرت هذه المحبة، أثر هذه المحبة أن يشعر الأبناء بالأمان، الأمان الروحي، لأن افتقد كثير من البيوت اليوم يفتقدون هذا الشعور بالاستقرار الروحي والنفسي. حتى الآن عندما نعيش حالة حب المعصوم، حب الإمام الحسين عليه السلام، علامة هذا الحب أنه عندما ندخل إلى مجالس الإمام الحسين عليه السلام نترك أرواحنا، نترك كل شيء، كل شيء متعلق فينا. ما أقول الحين برجع البيت وأطبخ، الحين بروح وأحط الشيء الفلاني وأسوي كذا وكذا، هذا معناته أن أنت قاعد تعيش في محيط ذاتك. ما من يحب فإنه يسلم نفسه إلى المحبوب. يترك، عندما ندخل مجالس الإمام الحسين عليه السلام، من علامات حبنا للإمام الحسين، بمجرد أن ندخل هذه المجالس نترك الإمام يتصرف فينا. وهذا اللي الأم تستمتع به، لما خصوصا لما يكون الطفل صغير هو رضيع، هي تتصرف شيء تحطه كذا، في تعب ولكن تشعر بالمتعة. مجرد ما يكبر يعتمد على نفسه، تحس شوي بفراغ، تحس شوي إنه بدأ ينفصل عنها. بدأ يتخذ قرارات بنفسه، يكون كيانه مستقل. إذا علامة المحبة هي الثقة الشديدة بين الطرفين المتحابين. ممكن أنا أحب فلانة حب في الله ومبنى على الولاية وما إلى ذلك، ويحصل موقف نتخذ قرار، هذا القرار أنا ما مقتنع فيه، أصلا أتوقع أنه غلط، لكن أقول لأتى فلانة اتخذته فأنا أثق فيه وأترك التصرف لها. هذا على مستوى المؤمنين وهو مستحب أخوه، مستحب أن توسع من دائرة من أجل الحب، حبا في الله، حبا في الله، حبا لهذه المؤمنة، لهذا المؤمن في الله، أن تترك له مجال مساحة أن يتخذ هو الموقف المناسب إذا كان عنده قرار وموقف حتى لو كنت أنت مو مقتنع فيه. فكيف إذا كان هذا الطرف إمام معصوم؟ وهذه من آداب الحضور في مجالس الأئمة عليهم السلام، خصوصا إذا كنا نعتقد بأن الإمام مؤثر، وأنه مجرد أن نذكره مو شرط نحضر مجلسه، درجات الزيارة كثيرة. ذكر الإمام حتى وانت على سريرك، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، ذكر الأنبياء، ذكر الأئمة عليهم السلام يجعل الإمام والنبي حاضر في هذه الساحة أو في هذا المكان وعند هذه النفس التي تذكره. وعندنا في الروايات أنه عندما يحضر الإمام تحضر معه ملائكة، صفوف من الملائكة. وهذا الملائكة بس تشريف، لا، تحضر لتدعو إلى هذا الذي ذكر الإمام. الآن أعداد الملائكة وهذه وشو معناتها لها معاني كثيرة. هذه الروايات اللي تتكلم عن دور الملائكة في زيارة الأئمة عليهم السلام تجاه الزائر، منها أنها تقوي العلاقة، تتحول هذه الملائكة إلى قوة روحية لهذا الزائر، بحيث أن لاحظوا كيف تأثير الحب والارتباط الحبي عندما نحضر في مجلس الإمام أو نذكر الإمام. قلنا درجات حضور المجالس، نحصل على قوة أكثر في مجالس، خصوصا مجالس الإمام الحسين عليه السلام. فعندما نذهب إلى المجلس يجب أن نلتفت إلى أن هذا المجلس نعيش فيه واقعا حب الحسين، واقعا نبكي عشان تعاطف مع الحسين سلام الله عليه، وإن كان تعاطف له دور إني مؤثر، ولكن عندما تكون العلاقة علاقة حبية بحيث أترك الإمام يتصرف، لا أحدد وجودي في حضرة الإمام، أعطني شيء فلان أعطني شيء فلان، أترك الإمام يتصرف في أحوالي، فإنه قطعاً عندما أخرج من هذا المجلس سوف تكون أحوالي الروحية والآفاق التي تفتح إلى هذه النفس التي ارتبطت بالإمام ساعة ارتباط حبي واقعي سوف تكون مختلفة تماماً عن تلك الروح قبل الارتباط. في عندنا في الروايات بأنه الإنسان مجرد أن ينوي الزيارة، يعني مثلاً الحين بعض جهز حق الأربعين، ينوي زيارة الأربعين يمكن ما يروح، فإن الله سبحانه وتعالى يسخر ملكين، ينوي يروح المجلس الحسين لكن ما يقدر يروح، الله سبحانه وتعالى يسخر له الملائكة، مجموعة من الملائكة، ملكين مجموعة ملائكة على حسب المرتبة، وهذه الملائكة تستغفر له وتمهد له وتعينه إلى أن تتم الزيارة. بعد ما يخلص الزيارة ويرجع إلى بيته تقول الملائكة يا رب تمت الزيارة، إيش البيت؟ يقول الله سبحانه وتعالى لها استغفروا له طالما هو في هذه الدنيا. فالمعنى يعني، يعني هذه الملائكة التي تتنزل على الإنسان بسبب زيارته للأئمة عليهم السلام، فإنها تصبح جزء من وجوده، تبقى هذه الملائكة له طوال عمره في الدنيا، طبعا في الآخرة يعني توسع من وجوده وتستغفر له. هو هذا أثر الحبيب على المحب، فإذا كانت العلاقة علاقة حبية بين الأم وأوليائها، و عمقت، كلما عمقت هذه العلاقة وهذا الارتباط، كلما أصبح تجليات الحب الأرضي، يعني حب الأولاد الأزواج، كلما أصبحت ولائية أكثر، جعلت الأساس هو حب الولي والتصرف تصرف أولياء الله. وهذا الله يعيش المؤمن، يشعر بأنه إذا كان مطمئناً بأن الإمام تابع أموره وأنه يحبه وأنه ألطف عليه ويخاف عليه حتى من الأم على ولدها، فإنه يعيش حالة الأمان والطمأنينة. كذلك بالنسبة إلى الأم والأولاد، الولد عندما يشعر بأن أمه ما قاعدة تسوي أشياء بس عشان تفرض وجودها، ما قاعدة تضغط عليه، لا، وإنما يدرك بأن الأعمال الصادرة، السلوكيات الصادرة، الأفكار، القرارات نابعة من أم محبة له، فإنه يعيش الأمان حتى لو كان مو مقتنع بقرارات الأم. هذا بالنسبة إلى التحليل النفسي للمحبة وثمرة المحبة يعني الأمان الروحي. نأتي إلى ماذا يتوقع، ماذا يتوقع من المحب؟ كيف نميز هذه المحبة التي نبذلها؟ هل هي محبة ولائية أو أنها محبة نابعة من الهوس والهوى؟ أيضا في عندنا قاعدة في العلاقة الحبية أن من يحب يتعب من أجل حبيبة، من أجل تنمية هذا الارتباط، محبة ارتباط وعلاقة. هذه العلاقة تؤثر في درجة الوجودية، تحدد وجودي أو توسع اجتماعي. ولذلك مهم جدا أن نلتفت إلى مشاعرنا، وين تتحرك، كيف تتحرك، على أساس تتحرك، على أساس إلهي أو على أساس هوس. من علامات الحب الإلهي والولاء للأولاد العطاء بدون مقابل. المحب يعطي بدون أن ينتظر المقابل. أما أعطي 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 ولا يقول أنا سويت لكم، أنا أعطيت لكم، أنا كذا، والحين سويت إيش، يعني كنت أنتظر مقابل. هذا الحب قد يكون في كثير من درجاته أو بعض درجاته حب شهواني، حب ناشئ من هوى وحب النفس. إذا أول شيء العطاء بدون مقابل. الشيء الثاني العزم الجاد في البذل والعطاء، لأنه عندما أريد أن أعطي وأن أعطي بحب، العدو اللدود للعلاقات الحبية الشيطان. كيف يظهر الشيطان هذا المستكبر المحب لنفسه؟ إلا من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام استكبر وطغى وحاول أن يذل آدم. الذي يتعامل مع الآخرين بمحبة إلهية مع الآخرين يعني المؤمنين، لأن المحبة الإلهية ترتبط بالمؤمنين، يواجه الشيطان في هذه الدائرة، في دائرة ماذا؟ دائرة العزة والاستكبار. لأن إحنا عندما نبذل أغلى شيء عندنا، خصوصا بالنسبة إلى الأم، عندما تبذل مشاعرها، عواطفها، قلبها إلى أبنائها، يأتي الشيطان لها بدسائس أمثال أنك عزيزة لا مثيل لك، لو تتركينهم هالأولاد ضاعوا. في المقابل أن هؤلاء الأطفال ما يفهمون شيء، ما عندهم خبرة، يعني تحقير الطرف المقابل، يعني أحبام. لكن هذا الحب حب شيطاني، حب تلاعب به الشيطان. علامة الحب الشيطاني أخوات هو تلاعب بمفاهيم العزة والذلة. العزة الشيطانية من يعيش حالة العزة الشيطانية يحس أنه ما في أحد مثل بعد، ما في أحد زيه، ودائما يحقر أعمال الآخرين، أفكارهم، أفعالهم، خصوصا المقربين له اللي يحتفون باستمرار. أنت ما تفهم، أنت ما تعرف تتصرف، أنت ما تعرف تشتري شيء عدل، أنت كذا وإلى آخرة. لو أنا سويتك سويت أحسن، لو كذا، شوف ولد فلان كيف يذاكر، شوف ولد فلان نجح شيء فلاني، تفوق في المهارة الفلانية. أنت دائما استخدم أسلوب التحقير، هذه العزة عزة شيطانية، وهذا الحب حب شيطاني. قاعدة أربي هذا الولد تربية شيطانية، ولذلك هنا الآن يجب أن تلتفت إلى مناقب الشيطان التي من الممكن أن تخدع بها وتغتر بها عندما تقوم بهذه المسؤولية. وكل مسؤولية يقوم فيها الإنسان يتجلى له الشيطان بطريقة تتناسب مع هالمسؤولية، بحيث أنه يعني يضع العقبات أمام الإنسان للقيام بأدواره. إذن من العقبات الشيطانية التي يمكن أن تقع فيها الآن عند ممارستها لدور المحبة هو العزة والتحقير. للأسف هذا في بعض المجتمعات مبتلين فيه، اصلا في الاسره ما تشوفي تشجيع طول الوقت، بسوي شيء فلان انت تقدر، ما تعرف تسوي حاجه. تعودنا على تحقير الطرف المقابل، لو انا سويتك اشجعك بس انت ما تعرف. احيانا نعبر عنها باللفظ، احيانا باعماقنا نتحرك ونتصرف على هالأساس. هذه العزة الشيطانية التي تبتلي، ونتصور ان احنا ما نوصل للعزة ولا نصير عندنا لنا وجود وكيان الا لما نحقر الآخرين. مصدر عزتنا هو تحقير الآخرين، تنزيلهم عن مستواهم، الاستهزاء بهم. أما في المحبة الإلهية، من يحب الآخرين ويعمل من أجلهم، لأن علامة الحب البذل، وإحنا مجرد ما نبدأ بالبذل ونعزم بجد على أن نبذل في سبيل هذا المحبوب، يأتي الشيطان بالعزة والذلة، يقول إحنا سوينا إحنا سوينا إحنا سوينا، أنت ما سويت شيء. هذه يصبح حتى وإن كان بداية حركتنا بداية إلهية ولائية، إلا أنه ممكن أن نسقط في هذه العقبة. من يكون بذلة حبا لله، حبا لأولياء، ويحفظ نفسه من هذه العقبة، يتعامل بتواضع، دائما ينزل نفسه، دائما ينزل نفسه. وني الحين إلى هذه دورات، لا اسعدي نفسك عشان تقدرين تسعدي للآخرين، هذا معناته تعالي أول شيء صيري شربي بالعزة الشيطانية، بعدين روحي بتسعدي للآخرين على أي أساس؟ في حدود ما يتلائم مع سعادتك الذاتية. أما بذل وعطاء بدون مقابل، هذه لا قيمة لها، هذه تخريف. الدورات اللي تدعو إلى هكذا دعوات. النقطة الأخيرة، هذا كل الكلام كان في الجذب، ننجذب للمحبوب فنبذل بلا مقابل وبلا انتظار مقابل، نعزم ونجد على البذل والعطاء ومواجهة العقبات، وأن يكون هذا البذل والعطاء تناسب مع المرحلة الزمانية والمرحلة العمرية التي يعيشها الأذان، مثل ما ذكرنا له مسألة الدعاء بالنسبة إلى الأطفال مقدمة على الصلاة مثلا، وممهدة لأن يقوموا بدورهم في العبادات الأخرى بالشكل المطلوب. يتبقى لنا، لأن قلنا الحب له بعدين، البعد الجد والبعد الثاني الدفع، دفع الضرر عن هذه العلاقة الحبية، وهو الذي يسميه السيد القائد الله يحفظه بالجهاد الكبير. الجهاد الكبير، ما هو الجهاد الكبير؟ عدم طاعة الكافرين، عدم التبعية، الجهاد من أجل عدم الطاعة. إذن تبني علاقة حبية إلهية، سوف يأتي الشيطان حتما وشياطين الإنس والجن في هدم هذه العلاقة. أنت عليك أن تجاهدهم جهاد كبير. الآن مسؤولة على الحفاظ على هذه العلاقة إلهية ولائية، مسؤولة أن تقوم بدور الحب، حب ولائي ناشئ من محبة الله، مرتبط وممهد لمحبة الله في النزول والنشأة وفي العود والرجوع. طبيعي عندما يكون عند الأم مشروع، مثل ما قلنا من شوي، كل إنسان يريد القيام بمسؤولياته تأتي العقبات، تأتي الشياطين. هنا يأتي الجهاد الكبير. الجهاد الكبير هو الجهاد من أجل عدم الطاعة، عدم طاعة الكفار. يرسلون له لباس، أقول لا أنا ما ألبس ولدي هذا. يرسلون له مو كل شيء، يابو حطينا في، يابو لنا ملابس ضيقة فصل الجسم، يلا هذا اللي موجود بالسوق. كلش ندور على الراحة الأريح، ما في في السوق نروح نخير، نستحلنا إلى مجتمع كبير ما في شيء يناسبنا في السوق، مثلا في الملابس نستحلنا خياطين يخيطون لنا ملابس غير اللي يبونها في الخارج. ليش دائما نعتمد على الآخرين؟ حتى في الأمور اللي تساعد على تهديم ما نبنيه. التربية عمل أخوان، التربية عمل مو كلام. اليوم حالات الإلحاد والتزلزل في الاعتقاد بالإمامة، الاعتقاد بالتوحيد، الاعتقاد بالنبوة، في عندنا روايات تقول أن الإصرار على الذنوب، نعلم أنه ذنب ومن أكبر الذنوب الاعتماد على الكفار في احتياجاتنا الأساسية، مأكلنا ومشربنا وملبسنا وعلى وش ننام. إذا أصرينا ما شفنا حل إلى التخلص من هذا الذنب وأصرينا على الذنوب، فإن هذا الذنب يزلزل العقيدة شوي شوي. نشوف ما يؤمنون بمقامات الأئمة، شوي شوي ما يؤمنون بالإمامة أصلاً، شوف مو لازم النبي كفي، شوي شوي ما يؤمنون بالنبي، شوي شوي يشكلون على الله سبحانه وتعالى التزلزل في التوحيد. هؤلاء حتى لو أثبتنا لهم بالبرهان أن الله موجود وأنه النبي النبوة ضرورية وأنه الإمامة ضرورية، ولا ذلك ما يصير، لأن مبدأ التزلزل لم يكن عدم فهم. مبدأ التزلزل، منشأ التزلزل هو العمل السيء وليس الفكر والعقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين للأئمة للنبي والأئمة عليهم السلام، خصوصا الإمام الحسين سلام الله عليه، الباذلين في سبيل هذا الحب، الثابتين والمجاهدين في هذه الساحة، ساحة الجهاد، المجاهدين جهاد كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن ننهل من هذه العشرة وأن نخرج بتغيير جذري في برامجنا الحياتية وفي أدوارنا في هذه الحياة، وأن تكون الأيام المقبلة والسنوات المقبلة أفضل من ما مر. وصلى الله على محمد وعلى محمد. أسألكم الدعوة تدعى الإطالة.